الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد كان آخر الكلام عند ذكر الشارح الهراس رحمه الله دليل التمانع المستفاد من الآية، وأنه لو كان وجود لإلهين للكون فحصل التنافر، ولذهب بعضهم كل منهم بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، وهذا غير حاصل، بل الملكوت يجري على هذا النظام العظيم والدقيق، مسخر مدلل خاضع، فدل على أنه مدلل وخاضع ومنقاد لأمر واحد، لأنه إذا كان الأمر لإلهين ولاثنين لحصل الاختلال ولاستعصى الملكوت تارة وأطاع تارة، فحصل التنافر والاضطراب. لكن الواقع يشهد لوجود إله واحد، إذ أن وجود إلهين ممتنع عقلا، لأنه لا يمكن لاثنين التصرف في ملكوت، فدل هذا على أنه لا وجود إلا لإله واحد، الإله الحق جل وعلا. ذكر الله جل وعلا هذا الدليل في كتابه للبيان لخلقه ولبيان بطلان كل من يدعي الألوهية مع الله جل وعلا، وأن هذا ممتنع أن يكون هناك إله شارك الرب جل وعلا في ألوهيته. فالألوهية إنما هي لواحد ولمن ادعاها وأنزل بها كتبه وأرسل بها رسله، وهو الذي أخبر أنه الإله، ومن ادعى المشاركة فضح فرعون، وفضح غيره ممن ادعى أنه يشارك الرب جل وعلا في الألوهية. قال رحمه الله تعالى: وأما قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، فهو نهي لهم أن يشبهوا بشيء من خلقه، فإنه سبحانه له المثل الأعلى الذي لا يشركه فيه مخلوق. قد قدمنا أنه لا يجوز أن يستعمل في حقه من الأقيسة ما يقتضي المماثلة أو المساواة بينه وبين غيره كقياس التمثيل وقياس الشمول، وإنما يستعمل في ذلك قياس الأولى الذي مضمونه أن كل كمال وجودي غير مستلزم للعدم ولا للنقص بوجه من الوجوه اتصف به المخلوق، فالخالق أولى أن يتصف به، لأنه هو الذي وهب المخلوق ذلك الكمال، ولأنه لو لم يتصف بذلك الكمال مع إمكاني أن يتصف به لكان في الممكنات من هو أكمل منه وهو محال. كذلك كل نقص يتنزع عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه. تقدم معنا هذا، نهى الله جل وعلا عن ضرب الأمثال، ومن ضرب الأمثال أن تستخدم الأقيسة، قياس الشمول أو قياس الشبه، فهذه أقيسة ممنوعة، لأنه لا قياس بين الخالق والمخلوق، لا قياس بين الخالق والمخلوق، فكيف يقاس قياس شمول أو قياس تمثيل قياس شبه؟ فكل ذلك من المنهي عنه، لأن الله جل وعلا له المثل الأعلى وليس لأحد المثل الأعلى إلا له جل وعلا، فكيف يقاس بغيره؟ وليس لأحد المثل الأعلى إلا الله جل وعلا، فلذلك دل على أنه يقاس قياس الأولى، يقاس قياس الأولى لأن له المثل الأعلى أي الوصف الأعلى، فكل وصف كمال فلله جل وعلا أعلى، فلله جل وعلا أعلى، وكل نقص وكل وصف نقص فالله جل وعلا منزه عنه من باب أولى. وإذا قال جل وعلا ولله المثل الأعلى، فإذا الأمثال التي نهى جل وعلا أن تضرب له أمثال السوء، كما قال جل وعلا للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى، فكل مثل فيه نقص وفيه تنقص لله جل وعلا فهو مثل سوء نهى جل وعلا عنه وتنزع عنه. ومن ذلك أن يقاس الخالق بالمخلوق، هذا مثل سوء، أن يجعل المخلوق مثيلا للخالق هذا مثل سوء، لأن المخلوق ناقص، المخلوق ناقص، والله جل وعلا له الكمال المطلق. إذا قيل العصا السيف أمضى من العصا، السيف أمضى من العصا، هل الآن امتدحنا السيف أو تنقصناه؟ ها؟
تنقصناه.
لماذا؟ ها؟ لأن جعلنا بينه وبين العصا إيش؟ قياسا، جعلنا بينه وبين العصا قياسا. وهل في قياس بين السيف والعصا؟ ها؟ في المضي سيف قاطع ولا لا؟ العصا ليس كالسيف، مع أن السيف مخلوق والعصا ماذا؟ مخلوق. إذا قلنا الملك، نعم الملك أقوى من عبده، الملك أقوى من إيش؟ من عبده، هذا تنقص، هذا ماذا؟ تنقص. لكن لو قيل الملك أقوى من وزيره، ها؟ لا بس، صح؟ يقول يا الملك أنت أقوى من عبدك، يفرح ولا يغضب؟ ها؟ يغضب. لماذا؟ لأنك تنقصته، تنقصت حين قسته لمن؟ لعبده. وهكذا قال القائل ألم تدر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، يا قياس، قل السيف أقطع من أمضى من ماذا؟ ها؟ من السكين، نعم السيف أمضى من السكين. فكيف الآن تتقيس الخالق بالمخلوق جل وعلا؟ تنقصت الخالق ولا ما تنقصت؟ تنقص. إذا استخدمت قياسا بين الخالق والمخلوق، قياس شبه أو قياس شمول كما تستخدمه بين المخلوقات لإلحاق بعض أفرادها بالبعض الآخر لوجود شبه وعلة لأجلها حصل القياس، فإذا كان بين المخلوقات فيما بينها في بعض الأنواع نقص لوجود الفارق العظيم كالقياس بين السيف والعصا والملك والعبد، فكيف تقيس بين الخالق والمخلوق ولكن تستعمل القياس الأولى؟ ما هو؟ كل كمال في المخلوق أمكن اتصاف الخالق به، فالخالق أولى بالاتصاف به، لأن الكمال في المخلوق هو من عطاء الخالق، الخالق جل وعلا هو الذي أعطى المخلوق هذا الكمال، فمعطي الكمال أولى بالاتصاف به، هو الذي أعطى الكمال. إذا كان الجمال في المخلوق كمال، من الذي أعطى المخلوق الجمال؟ الله جل وعلا، وهو أولى بالاتصاف بماذا؟ بالجمال. القوة كمال في المخلوق أن يكون قويا، ما الذي أعطاه القوة؟ القوي جل وعلا ولا لا؟ فمن باب أولى اتصاف الرب جل وعلا بماذا؟ بالقوة. وهكذا وكل نقص في المخلوق، كل نقص في المخلوق نعم يتنزه عنه الخالق جل وعلا من باب أولى. وهذا يحتاج إلى تفصيل، لأنه ليس كل نقص المخلوق نقص في حق الخالق. نعم، عدم الولد في حق المخلوق ماذا؟ نقص. في حق الخالق كما اتخاذ، عدم اتخاذ الصاحبة في حق المخلوق ها نقص، في حق الخالق كمال. نعم، فإذا كل كمال في المخلوق أمكن اتصاف الخالق به فهو أولى بالاتصاف به، وكما تقدم معنا هذا أيضا فيما سبق، كما قال ابن قيم: وهو الجميل كيف لا، وهو الجميل كيف لا. وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل، فربه أولى وأجدر عند ذي العرفان. إذا كان الجمال في المخلوقات كمال، فالذي أعطاها الكمال هو الجميل جل وعلا خالق، فهو أولى بالاتصاف بهذا الجمال. وذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، كما في مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: ومضمونه أن كل كمال وجودي غير مستلزم للعدم، وهذا مهم، كل كمال وجودي غير مستلزم للعدم ولا للنقص. مثلا الظلم نقص، نعم، والعجز نقص، لكن هذا يكون كمالا إذا كان غير مستلزم لماذا؟ للعدم. يكون كمال إذا كان غير مستلزم للعدم، وإنما يستلزم كمال الضد. تمام، نفي الظلم إذا كان لذاته هل كمال؟ ها؟ إذا كان نفي الظلم لذاته هل هو كمال؟ ها؟ لا، ليس كمالا. إذا كان نفي الظلم لذاته ليس كمالا، واضح. إذا كان نفي العجز لذاته فليس كمالا. لماذا؟ لأنه قد يكون عن إيش؟ النقص. ونفي الظلم قد يكون عن ضعف وعجز، لكن إذا كان نفي النقائص لأجل إثبات كمال ضدها فهو إيش؟ فهو كمال. لأنه قد تقدم معنا أن النفي على نوعين: نفي محض لذاته، ونفي يقصد لغيره. تمام، فما هو المنفي عن الله جل وعلا الذي هو نفيه عنه جل وعلا من الكمال له؟ نعم، النفي المتضمن إثبات كمال الضد، نفي الظلم لكمال عدله. يعني نفي الظلم عن الجدار كمال أو كمال؟ نفي الظلم عن القبيلة كمال؟ لا. فهذا المراد بقوله أن كل كمال وجودي غير مستلزم للعدم، لإخراج إيش؟ النفي المستلزم لي العدم، أي يريد بيان النفي المتضمن إثبات كمال الضد. قال ولا النقص بوجه من الوجوه اتصف به المخلوق فالخالق أولى أن يتصف به، سواء كان كمالا أو كمال يتصف به أو نقصا يتنزه عنه. قال لأنه هو الذي وهب المخلوق ذلك الكمال، ولأنه لو لم يتصف ذلك الكمال مع إمكان يتصف به لكان في الممكنات أي المخلوقات. إذا كان الخالق وهب الكمال للمخلوق، نعم، وهو لم يتصف بذلك الكمال مع إمكان إيش اتصافه به ولم يتصف، تمام، الخالق أعطى المخلوقات الكمال، أعطاها أوصاف كمال، وهو لم يتصف بهذه الأوصاف، أوصاف ماذا؟ الكمال، مع إمكان اتصافه به، إيش النتيجة؟ ها؟ إيش النتيجة؟ النتيجة أن الممكنات صارت أكمل، المخلوقات صارت ماذا؟ أكمل. لماذا؟ لأنها ممكنة الاتصاف بماذا؟ بالكمال، ممكنة الاتصاف بالكمال، والخالق غير ممكن إيش؟ غير ممكن الاتصاف بالكمال. أيهما أكمل؟ شيء ممكن الاتصاف بالكمال وشيء غير متصف وشيء غير ممكن الاتصاف بالكمال، ها؟ الأول ولا لا؟ الأول، واضح؟ هذا معناه أنه إذا كان الخالق أعطى الكمال للمخلوقات وممكن أن يتصف بذلك الكمال ولم يتصف به لصارت الممكنات أكمل من الخالق، لأنها ممكنة الاتصاف بالكمال والخالق غير ممكن الاتصاف بالكمال، مع أنه هو ماذا؟ هو المعطي، مع أنه هو المعطي للكمال. طيب، قال لكان في الممكنات أي المخلوقات من هو أكمل منه وهو محال، هذا شيء محال، وكذلك كل نقص نتزع عن المخلوق فالخالق ولا تنزع. قال وما قالوا إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منه وبطن إلى آخره، فإنما ذات قصر، قال قصر وذات حصر تفيد اختصاص الأشياء المذكورة بالحرمة، يعني هذه الأشياء المذكورة خصت بالحرمة وقصر عليها التحريم وحصر التحريم فيها، فيفهم أن من عداها من الطيبات فهو مباح، يعني هذه المحرمات نعم حصرت المحرمات في هذه الأشياء المذكورة. طيب فغيرها خارج عن الحصر ولا لا؟ غيرها خارج ولا لا؟ فمعناه الطيبات ماذا؟ مباحة ولا حرج فيها، وإنما المحرمات هذه إيش؟ المذكورة في هذه الآية، وكما يقال هذه أصول الفواحش، أصول الفواحش، لأن كلمة الفواحش يدخل فيها كل المحرمات وكل الخبائث، فهي كلمة إيش؟ عامة، حصر تحريم الأشياء في الفواحش، الفواحش إنما إذا قيل إنما الفواحش محرمة، إنما الفواحش ماذا؟ محرمة، إذا حصرنا المحرمات في ماذا؟ في الفواحش، يفيد ماذا؟ أن ما عدا الفواحش طيب مباح ولا لا؟ لكن ماذا تدخل في الفواحش الآن؟ ماذا يدخل في الفواحش؟ كل محرم ولا لا؟ كل محرم داخل في ماذا؟ في الفواحش. سيبقى شيء؟ لا. تسأل هذا محرم أم لا؟ طيب تنظر فيه هل هو فاحشة أم لا؟ إذا كان فاحشة أي إثما فهو إيش؟ محرم، دخل، واضح، وغير الفواحش مباحة. لأن الفواحش كلمة عامة لكل محرم ولكل إثم ولكل منهي عنه، فهو فاحشة. وغيره لا شك أنه ليس بإثم ولا محرم، وإنما طيب، وإنما طيب مباح. قال كما فادته الآية التي قبلها، قالوا الفواحش جمع فاحشة، وهي الفعلة المتناهية في القبح، يعني التي بلغت النهاية في القبح، هذا معنى المتناهية، يعني بلغت مبلغا عظيما في فحشها، وبلغت المنتهى في ماذا؟ في الفحش. هذا معنى المتناهية في الفحش، المتناهية في الفحش. قال وخص بعضهم بما تضمن شهوة ولذة من المعاصي كالزنا واللواط ونحوهما من الفواحش الظاهرة، وكالكبر والعجب وحب الرياسة من الفواحش الباطنة. طيب، وهذا قصور. تخصيص الفواحش بأنواع معينة قصور. لماذا؟ لأن الفواحش أعم، يدخل فيها كل محرم وكل إثم، كل إثم وكل ماذا؟ محرم. فهي لا تخص بمحرم معين أو بنوع من أنواع المحرمات. كلمة الفواحش كلمة عامة، أعم من كونها، أعم من كون المراد بها فواحش معينة مقيدة، بل هي عامة يدخل فيها كل إثم وكل محرم، كل خبيث وكل من هي عنه، فيدخل في الفواحش، لأن منها فواحش ظاهرة ومنها ما هي فواحش باطنة، يدخل الحقد، يدخل الحسد، يدخل كلها فواحش، لأنها آثام والرياء وغير ذلك، بل ما يصدر عن الأبصار وما يصدر عن الأسماع وما يصدر عن الأيدي والجوارح كله آثام وكله فواحش. نعم، كل ما يصدر من الجوارح من المنهيات فهو آثام وفواحش، وإنما هذه أنواع، وتخصيصها وقصرها أي الفواحش بهذه الأنواع فيه قصور، إلا إذا كان هذا من باب الاصطلاح. إذا كان من باب الاصطلاح فلا مشاحة في الاصطلاح، يعني اصطلحوا ناس على تسمية ماذا؟ بعض أنواع المحرمات ماذا؟ فواحش. اصطلاح، ليس معنى كونه اصطلاحا أنه ماذا؟ أن غيره ليست بفواحش، لا، هي لها معنى في الاصطلاح ولها معنى في ماذا؟ في الشرع، نعم، وفي اللغة، نعم. والاصطلاح يكون دائما ضيقا، نعم، يكون ماذا؟ ضيقا، بخلاف المعنى اللغوي أو المعنى ماذا؟ الشرعي. والفواحش هنا يجب أن تأخذ بمعنى ماذا؟ ها؟ الشرعي، لأن فيه حرام، تحريم، والتحريم لمن؟ للشرع، فلابد أن يكون بدليل شرعي دل على أن هذه فاحشة، لأن من الناس من ربما يصطلح على بعض الأمور، على بعض الفواحش، إنها فواحش، هل نقول ما الفواحش إنما هذه فقط؟ لا. قال وأما الإثم فمنهم من فسره بمطلق المعصية فيكون مراد منه ما دون الفاحشة، ومنهم من خصه بالخمر فإنها جماع الإثم، وأما البغي طيب. وبعضهم كذلك فسر الإثم بمطلق المعاصي، يعني كل معصية إثم، لأنه يعني يأثم على فعلها، إنسان فعل معصية يأثم عليها ولا لا؟ يأثم على فعلها، كل من فعل معصية أثم ماذا؟ عليها، فهو آثم، فالإثم مطلق المعصية، كل معصية فهي إثم، كل مخالفة فهي إثم، لكن هي دون الفاحشة، لأن الفاحشة لفظ دل بلفظه على معظم من الإثم، يعني اسمع مثلا فاحشة إثم، أيهما فيه شدة ها وتنفير؟ ها من ماذا تنفر؟ من الفاحشة ولا من الإثم؟ أشد، كله تنفر منه، لكن ما الذي تكون النفرة منه أشد؟ ها فاحشة، تمام، فاحشة كأنها أعظم من ماذا؟ من الإثم، كأنها أعظم من ماذا؟ من الإثم، لأنها خصت بالفحش، خصت ماذا؟ بالفحش. فكل فاحشة إثم، وليس كل إثم فاحشة، وليس كل إثم فاحشة. لماذا؟ لأنه قد يكون إثما لا فاحشة معه، تمام، زلة اللسان إثم، نعم، وليس بفاحشة، لا زنا ولا اعتداء ولا غير ذلك، واضح؟ فهي أخف من الفاحش. لكن إذا اجتمع إيش؟ افترقا، وإذا افترقا اجتمع، وفي الآية افترقا ولا اجتمع؟ ها؟ اجتمع. فكيف إذا نفرق بينهما؟ هل يمكن نقول هما بمعنى واحد؟ لا، إذا بينهما ماذا؟ فرق. فأيهما نجعله أعظم، من الفاحشة أم الإثم؟ الفاحشة أعظم من الإثم، فهو كما تقول الإثم العظيم، الإثم ماذا؟ العظيم، بخلاف الإثم، لأنه قد يكون إثما إيش؟ ها؟ يعني أخف، أخف، واضح، من غيره من الآثام. وأما تخصيص الإثم بالخمر فذلك لأنه جماع الإثم، يعني بسبب الخمر يقع الإنسان في القتل، وبسبب الخمر يقع الإنسان في الزنا، وبسبب الخمر يقع الإنسان في طلاق زوجته ولا لا، وضياع أبنائه، وكشف عورته، والاعتداء على الناس، والاعتداء على أعراضهم، فلأنه سبب لهذه الذنوب المعاصي. تذكرون قصة بني إسرائيل، من أخبار بني إسرائيل، حين طلبت منه المرأة، طلبت من العابد أن ماذا؟ أن يزني بها، رفض. طلبت منه أن يسرق، رفض. طلبت منه أن يشرب الخمر، شرب الخمر فزنى وماذا؟ وقتل. يعني بعدما شرب الخمر زنى وقتل، ومعناه أن الخمر أم الخبائث، جماع الإثم. شرب الإنسان الخمر يقع صلى الله عليه وسلم آثام كثيرة، ولذلك خصها بعضهم بالإثم. وعندك مقول القائل الشاعر: شربت الإثم، يعني الخمر، شربت الإثم حتى ظل ماذا؟ عقلي، كذاك الإثم تذهب بالعقول، يعني الخمر. ولا شك أن التخصيص هنا ليس بصواب، تخصيص الإثم بالخمر لا، نعم هي أم الخبائث، نعم، بل قد جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر أم الخبائث، يعني كما تقول رأس الخبائث، لأنه بسببها يقع الإنسان في آثام. لكن يخص الإثم بالخمر لا، نوع من أنواع الآثام. الخمر من الفواحش، من ماذا؟ من الفواحش، لأنه إثم عظيم، ليس بالإثم الهين، بل من الآثام العظيم، ومن كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. قال رحمه تعالى: وأما البغي بغير الحق فهو التسلط والاعتداء على الناس من غير أن يكون ذلك على جهة القصاص مماثلة، يعني واضح بغى على الناس واعتدى على أموالهم وأعراضهم بغير حق. قال: وقوله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، أي حرم أن تعبدوا مع الله غيره، تتقربوا إليه بأي نوع من نوع العبادات والقربات كالدعاء والنذر والذبح والخوف والرجاء ونحو ذلك، مما يجب أن يخلص، مما يجب أن يخلص فيه العبد قلبه ويسلم وجهه لله. وحرم أن يتخذ من دونه سبحانه أولياء يشرعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله في عباداتهم، كما قال جل وعلا: ألم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله في عباداتهم ومعاملاتهم كما فعل أهل الكتاب مع الأحبار والرهبان حين اتخذوا أربابا، كما قال جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم قال من دون الله في التشريع فأحلوا ما حرم الله وحرموا ما حل الله، يعني كما جاء في حديث عدي بن حاتم قال يا رسول الله ما عبدناهم. عدي بن حاتم كان نصرانيا، فلما نزل هذه الآية قال يا رسول الله ما اتخذناهم أربابا من دون الله، ما عبدناهم، لأن الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال ما اتخذناهم أربابا ما عبدناهم، قال أليسوا يحلون لكم الحرام نعم ويحرمون عليكم الحلال، قال بلى، قال فتلك عبادتهم، فكانوا يحلون الحرام مع علمهم بأنه حرام فيحلون لأجل تحليل رهبانهم لهم، وكانوا يعلمون الحرام وأنه محرم، لكن لأجل تحليل رهبانهم لذلك المحرم حرموه لأجلهم. وليس كل ما من يعني أطاع أميرا أو حاكما في تحليل حرام وتحريم حلال فقد كفر الكفر المخرج من الملة. أهل التكفير والذين افتتنوا بالتكفير يأخذون هذه الآية مع تفسير عدي بن حاتم فأطلقوا الكفر على كل من أطاع حاكما أو أميرا في حل حرام وتحريم حلال. نعم، والأمر فيه تفصيل، الذي يحل الحرام مع علمه بأنه حرام فيحله يقول هذا حلال لأن أميرها أو حاكمها حله، هذا كافر، الكفر مخرج من الله. فكلام شيخ الإسلام مهم في هذا الباب في فهم حديث عدي بن حاتم، لأن إذا لم يفهم الفهم الصحيح نعم يقع الإنسان في الخطأ، وما أوتي هؤلاء من خطأ في ما وقعوا فيه إلا بسبب الفهم الصحيح لهذه الآية مع حديث عدي بن حاتم مع تفسير السلف فأنا أنصح كل من جاء عند هذه الآية وجاء عند حديث عدي بن حاتم أن يتذكر كلام شيخ الإسلام، وأن له كلام عظيم في هذا، في سر هذه المسألة والتفريق من الذي يكفر ومن الذي لا يكفر. نعم، فالأمر يحتاج تفصيل فيه، فبالتفصيل يتضح فهم هذه الآية وفهم هذا الحديث الذي يعني أخطأ فيه وضل فيه من وقع في تكفير الناس بالجملة ومن غير تفصيل بسبب فهم الخاطئ وفهم السقيم. قال رحمه الله تعالى فاتبعوهم في ذلك، وقول ما لم ينزل به سلطانا قيد لبيان الواقع، يعني ليس معناه اتخذوا أحبارهم، طيب ليس معناه معنى قوله جل وعلا وما بطن والإثم والبغي بغير الحق نعم وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ليس معناه أن هناك نعم شرك نزل الله به ماذا سلطانا، ليس هناك شرك نزل الله به ماذا سلطان، لا، وإنما هو ماذا قيد لبيان إيش لبيان الواقع، وهو أن كل من عبد من دون الله عز وجل صرفت له عبادات كان بغير ماذا بغير سلطان وبغير ماذا علم وبغير برهان، كما قال جل وعلا ومن الناس من يدعو أو من أضل من يدعو من دون الله، طيب في الآية لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون، ليس معناه أن هناك إله إيش ببرهان، لا، وإنما المعنى ماذا أن كل من عبد من دون الله عبد من غير برهان، يقال صفة كاشفة أو قيد لبيان إيش الوقت. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الذي خلقكم لبيان الواقع. هل يقول يعني يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم يعني والذي لم يخلقكم لا تعبدوه؟ ها لا، ليس معناه هناك رب خلقكم فاعبدوه، هناك رب لم يخلقكم فلا عبدوه، لا، وإنما يا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم لبيان الواقع، أي لأنه ماذا؟ لأنه خلقكم. واضح هذا؟ ما لم ينزل به سلطان قيد لبيان الواقع، فإن كل ما عبد أو اتبع أو اطيع من دون الله قد فعل به ذلك من غير سلطان، يعني من غير دليل ومن غير برهان. قالوا أما القول على الله بلا علم فهو باب واسع جدا يدخل فيه كل خبر عن الله بلا دليل ولا حجة. كل قول بغير دليل فهو قول على الله بغير علم، لأنك إذا قلت أثبت شيئا لله أو حكما بلا دليل قلت على الله بغير علم، قلت على الله بغير علم، كنفي ما أثبته أو إثبات ما نفاه أو الحال في آيات بتحريف التأويل، كل هذا من قول الله بغير التمثيل، قول الله بغير علم، نعم، التعطيل، التحريف، كل قول غير ثابت في كتاب الله وغير ثابت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كل قول بغير دليل، نعم، من البدع والمحدثات والشركية كله باطل، قول الله بغير علم. قال علام القيم في كتاب إعلام الموقعين: قد حرم الله القول عليه بغير علم في الفتية والقضاء وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الآية، فرتب المحرمات أربع مرات وبدأ بأسهلها وهي الفواحش، وثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم. طيب، يعني هذا يرد على يرد على كلامنا السابق، يعني الذي يظهر من كلام المقيم هنا أنه جعل الإثم ماذا؟ أعظم من الفواحش، لأن الترتيب ها من الأدنى إلى إيش؟ إلى أعلى. إذا نتراجع عن كلامنا والرجوع للحق فضيلة كما يقال. ها ابن المقيم يعني يقول كما نقل الشارح هنا عنه: الفاحشة الإثم أعظم من الفاحشة، تمام. نحن الحمد لله أصبنا في التفريق أنه لابد من فرق ما دام اجتمع، إذن إيش افترق، لكن أخطأنا، جعلنا الإثم أعظم من جعلنا الفاحشة أعظم من الإثم، واغترينا بماذا؟ ها اغترينا باللفظ إيش؟ فاحشة، صح. طيب، لكن ابن القيم كلام ابن القيم يدل على أن الإثم أعظم، وهذا له دليل ونحن ما عندنا دليل، وإنما اجتهاد من النص، من ظاهر نص ومن شناعة اللفظ فاحشة، ها. لكن ابن القيم معه دليل شرعي، معه دليل إيش؟ لماذا؟ ما هو الدليل الشرعي؟ القرآن، لأن الآثام مرتبة إيش؟ ها ترتيبا تصاعديا ولا تصاعديا، شيء أعظم أعظم، إذن قدم الفواحش، إذن الإثم جاء بعدها فهو إيش؟ فهو أعظم، إذن غير الذي تقدم، ها عكسه، الفاحشة الإثم أعظم من الفواحش، تمام، فيكون كل إثم إيش؟ فاحشة، وليس كل فاحشة إثما، عكسه. طيب، قال: وثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، أن الإثم يدخل فيه الخمر وغير ذلك، فلذلك كانت أعظم. طيب، والزنا يقال فيه فاحشة: ولا تقربوا الزنا إنه كان إيش؟ فاحشة. لكن هناك إيش؟ ها؟ أفرد ولا لا؟ فإذا أفردت الفاحشة جاءت بمعنى إيش؟ الإثم ولا؟ وإذا أفرد الإثم جاء بمعنى أيضا إيش؟ الفاحش، لكن عند الاجتماع فتكون فيكون الإثم أعظم من الفاحشة، أعظم من الفاحشة، لدلالة هذه الآية. قال وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أعظم تحريم ذلك كله وهو القول عليه بلا علم. وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وفعاله وفي دينه وشرعه. يعني القول على الله بغير علم أعظم من ماذا؟ من الشرك. اللي قال كيف وفي هناك أعظم من الشرك؟ ها الشرك أعظم إيش؟ الذنوب. فكيف الآن القول على الله بغير علم جاء بعد إيش؟ بعد الشرك. ابن القيم يقول رحمه تعالى لأن الشرك بالله عز وجل إنما هو سببه ماذا؟ فهو القول على الله إيش؟ بغير علم. سبب الشرك القول على الله بغير علم، تمام؟ فكان ماذا؟ أعظم من الشرك من هذه الحيثية ومن هذه ماذا؟ الصورة. لأن ما وقع الشرك وما وقع كفر إلا بسبب القول على الله بغير علم. من عبد اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، هل ببرهان ولا بغير برهان؟ ها؟ بغير علم ولا لا؟ فإذا قالوا على الله بغير علم لأنهم قالوا هؤلاء إيش؟ شفعاؤنا عند الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هل لهم دليل بهذا ولا بغير علم؟ بغير علم. فلما قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله عبدوهم، فكانت عبادتهم للات والعزة ومناة الثالثة الأخرى بسبب قولهم على الله جل وعلا بغير علم، حيث قالوا إن هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم، ما نعبدهم إلا ليقربون الله، قالوا الله بغير علم، حيث أثبتوا أن هذه الآية تقرب إلى الله إيش؟ زلفة، وهو قول على الله بغير علم كان سببا في وقوعهم في ماذا؟ في الشرك. إذن صار سبب وقوع الكفار قريش، نعم، وسبب وقوع المشركين في الشرك هو القول على الله بغير علم، ولذلك الله ذكره بعد ماذا؟ بعد الشرك. فكان أعظم من هذه إيش؟ الناحية. واضح. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.